بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وعقيدة أهل السنة والجماعة العلامة العثيمين بشرحه للعلامة العثيمين. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في المتن: ونؤمن بأن له ملك ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: قوله ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض خلقا وتدبيرا، فهو الخالق وهو المدبر. قوله تعالى يخلق ما يشاء، ما هذه؟ يقال إنها لغير العاقل، مع أننا نرى في المخلوقات ما هو عاقل، فلماذا عبر بما الدالة على غير العاقل عما يشمل العاقل وغيره؟ قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل، وهذا صحيح، لأن هناك أجساما كثيرة غير عاقلة، وهناك صفات في العاقل مخلوقة لله، والصفات نفسها توصف بغير العاقل، فصار الآن غير العاقل أكثر بكثير من العاقل. ومن هنا نعرف سر التعبير في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يقل من طاب، لأنه ليس المقصود عين المرأة، ولكن المقصود صفاتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. ففي الآية الكريمة عبر بما الشاملة للعاقل وغيره تغليبا لجانب غير العاقل لأنه أكثر. وقد قسم الله تعالى
انتبهتم، يعني قد يأتي ما وهي لغير العاقل، إذا أضيف عاقل مع غير عاقل فإنه يذكر ما تغليبا، لأن الأكثر وغير العاقل، والعاقل كذلك ذوات وصفات، والصفات يعبر عنها بغير العاقل، فيكون حتى العاقل ما يتعلق بالصفات فيعبر عنه بغير العاقل، فتستعمل ما هنا تغليبا. تغليبا، نعم.
وقد قسم الله تعالى الأولاد إلى أربعة أقسام
أيضا، يعني أوجه أخرى في هذا البث. ولهذا قال سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أنت ستنكح نساء، طب النساء عاقلات، ولم يختلط هنا غير العاقل بالعاقل، فلماذا استعملت ما؟ لماذا ما أتى فانكحوا من، التي هي العاقل، من طاب لكم من النساء؟ لما قال ما طاب لكم من النساء هنا ما في اختلاط عاقل بغير عاقل، قالوا لأن المراد هنا الصفات وليس المراد هنا إيه؟ الذات، إنما المراد هنا الكلام على الصفات، فليس المقصود عين المرأة ولكن المقصود صفاتها، كما قال صلى الله عليه وسلم تنكح برا لأربع: لمالها وحسبها وجمالها وكذا، أي فانكحوا من النساء على نحو هذه الصفات، فانظروا إلى هذه الصفات واختاروها ورجحوا بها، فلما كان الأمر متسلطا مقصودا به الصفات استعمل غير العاقل، لأن ما تستعمل في الصفات لأن الصفات يعبر عنها بغير العاقل. نعم.
وقد قسم الله تعالى الأولاد إلى أربعة أقسام. القسم الأول قوله تعالى يهب
الله تعالى هبات الأولاد.
وقسم الله تعالى هبات الأولاد إلى أربعة أقسام. القسم الأول قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا، يهب يعطي لمن يشاء، من أي من العقلاء وكذلك من غيرهم، ولكن أهم شيء للعقلاء. القسم الثاني ويهب لمن يشاء الذكور، المتفلسفة من النحويين والبلاغيين قالوا لماذا قدم ذكر الإناث مع أن الإناث مكروهة عند أكثر الناس، وأخر الذكور مع أن الذكور مرغوبة عند أكثر الناس؟ قالوا لسببين،
يعني لماذا لم يقل يهب لمن يشاء ذكرانا ويهب لمن يشاء الإناث، فقدم في الذكر الذكران على الإناث، لأن هذا كأنه مستقر عند الناس أو ميل الناس يكون إلى الذكور أكثر من الإناث. ويقول المتفلسفة من النحويين والبلاغيين وكأن الطرح أصلا طرح ضعيف. نعم.
قالوا لسببين: السبب الأول أنه بدأ بما يكره الإنسان إشارة إلى أن الله تعالى هو الذي له الملك، وأنه لا يخلق شيئا على رغبة الناس بل على ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى، ولكنه كسر هذا التقديم في الواقع بقوله إناثا نكرة، والنكرة منكر، والنكرة منكر، وجبر تأخير الذكور بقوله تعالى الذكور، ولم يقل ذكورا، ودخول ألف المعرفة تدل على شأنهم والرغبة فيهم،
على علو شأنهم والرغبة فيهم. ففيه تنويه،
ففيه تنويه للرغبة في الذكور بدخول أل هكذا قالوا. فنقول والله أعلم،
يعني
إذا كان
قال لما قدم الإناث في الذكر وأخر الذكور جبر الذكور فجعلهم معرفة الذكور، وكسر الإناث فجعلهم نكرة. يبقى قال يا ولي من يشاء الإناث، لا إناثا، ومعلوم أن المعرفة أعلى من النكر، فلما قدم الإناث هكذا يقولون، يعني لما قدم الإناث هنا مع أن النفوس تكره هؤلاء، فهذا لبيان حكمة الله عز وجل، وأن الله عز وجل قادر أن يهب هذا وذاك، وأن الخلق لا يتبع أهواء الناس، فمع كون الذكور مقدمين عندكم على الإناث إلا أن الله عز وجل يخلق ما يشاء ولو حكمة بليغة، فهذا فقدم الإناث وأخر الذكور، ثم جبر هذا الأمر بتعريف الذكور وإيه وتنكير الإناث. نعم. يقول الشيخ فنقول الله أعلم، إذا كان هذا هو الحكمة فهي حكمة إن شاء الله تعالى، وإلا فلله أن يعبد الله بما شاء، ولهذا قال في الآية الأخرى أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فقدم الذكران، فقدم هنا الذكور لعدم ذكر المزية، يزوجهم أي يجعلهم أزواجا أي أصنافا. الشيخ يعني لم يرجح شيئا في هذا، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن قوله سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيبا، أن المراد ليس هنا ترتيبا ولا شيء، إنما هي أصناف الخلق، وقد يكون إن كان من وقطعا هناك حكمة، قد تكون الحكمة هي أن تقديم ما قد يكرهه الإنسان مثلا أحيانا تنصيص على الانتباه إلى ذلك، لأن كراهتك لإناث ليست كراهة شرعية، فينبغي الإنسان أن يستسلم، رزق الذكر أو رزق الأنثى فإنك لا تدري أين يكون الخير، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم إيه نفعا فريضة من الله سبحانه وتعالى، فقد يكون التقديم تنويه على هذه الفضيلة أو الانتباه إلى أن الإنسان ينبغي أن يكون ممتثلا أمر الله عز وجل، كما قدم الوصية على الدين، من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. لماذا؟ الدين دائما الناس تخاف، دائما الناس تخاف من مسألة الدين، إذا مات الميت نريد أن نسدد دين أبائنا، لكن الوصية ثقيلة، الوصية ثقيلة، يعني الأب أوصى بثلث المال أو بربع المال ثقيل هذا، لكن الأب مثلا ترك مليونا وعليه 100,000، كلنا يسارع نسدد 100,000 وعندنا 900 والحمد لله. ليه؟ لأن هذا أمر يجب عليهم، وفي نفس الوقت صار الأب معلقا بهذا الدين، فتنشط النفوس لهذا. أما وصية مسألة قربة يعني محضة، طب ليه؟ طب كذا، طب نخليها في الباب الفلاني، طب نجعلها أقساطا، طب المهم إيه؟ هذه تكون ثقيلة على النفس، فلهذا قدمت الوصية هنا من بعد وصية يوصي بها الدين، مع أن الدين مقدم إشارة إلى أن اعتنوا بهذه الحقوق، ومن هذه الحقوق الوصية، وهي مذكورة قبل الدين في الذكر، وإن كانت في الترتيب تلي الدين، في الترتيب تلي الدين، فالحقوق المتعلقة بالتركة من ما يتعلق بمؤنة الميت وهذه تقدم أولا، ثم ما يتعلق بالديون سواء كانت متعلقة بحق الله أو متعلقة بحق المخلوق، ثم من بعد ما يتعلق بالوصية، ثم من بعد ما يتعلق بقسمة المواريث. يعني لو ترك الرجل مثلا 10,000 جنيه، هذا الرجل عليه دين 10,000 جنيه وقد أوصى بثلث ماله، لا نسدد الدين وما بقي شيء الوصية، خلاص ما عنده ما بقي شيء، لا نقدم الوصية على دين، نقدم الدين على الايه على الوصية، مقدم الدين على الوصية. فالشاهد من هذا أنه قد يذكر الشيء ويقدم إشارة إلى انتبه انتبه لا تفرط في هذا. هنا أيضا الإناث انتبه لا يضيق صدرك ولا يسود وجهك إذا جاءتك أنثى، فالله عز وجل قدم هنا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يرضى بهذا. فهذه تكون حين أما مسألة أن الله عز وجل جبر الذكور فعرفهم وكسر النساء، ما أظن أن هذا والله تعالى أعلم، يكون هو حكمة الأمر، فالله عز وجل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكورا. وأحيانا يكون التقديم والتأخير على حسب السياق البلاغي في الآية، ولهذا طارة الله عز وجل ذكر في القرآن أمنا برب العالمين رب موسى وهارون، وتجد في آية أخرى رب هارون وموسى، لأنه ينسجم مع ختم الآيات في إيه في هذا. ففي سورة طه رب إيه موسى وهارون، وفي سائر الآيات رب هارون وموسى، فيكون هذا من باب أيضا الانسجام بين هذه الآيات، فالله تعالى أعلى وأعلم. نعم.
قال القسم الثالث ذكرانا وإناثا، فيكون الرجل له ذكور وإناث. القسم الرابع ويجعل من يشاء عقيما، لا ذكور ولا إناث، وهذه القسمة الرباعية مطابقة للواقع، لأن من الناس من ذريته كلهم ذكور، ومن الناس من ذريته كلهم إناث، ومن الناس وهو الأكثر من تكون ذريته ذكورا وإناثا. والقسم الرابع قليل الحمد لله وهو العقيم.
وقوله أحد الأخوة يقول له قريبة يعني رزق عندها ست بنات، بنت ثم بنت ثم بنت، والناس يعني تتطلع الولد، وكلما وجدوا هذا يأتي بنت بنت، ثم رزقت بتوأم ذكور ومات، مات هذا مات في وهي في بطنها، يعني ما تم الحمل، وتوأم ذكور وما تم الحمل، والباقي نساء بنات وهكذا. فالله عز وجل يرزق هذا وذاك. احنا عندنا اول انجاب كان عندنا من ام عبد الرحمن توأم اناث اسماء ومريم، اول شيء اناث، وبعدين جاء الذكور بعد ذلك فقط، سبحان الله. فالله له حكمة سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ذكور، او يزوجهم ذكرا واناثا، ويجعل من يشاء عقيم، فذكور فقط إناث فقط، ذكور وإناث عقيم. والإنسان يرضى بما قسم الله له، البنات بركة خير، بيت لا بنات فيه بيت لا لا بد مادة الرقة واللين يعني. فالبنت ما شاء الله رحمة وديعة و يعني تؤدي إليه لين في البيت جدا، في حاجة يعني تتفاهم معها. نعم. ثم هي خادمة أمها ومريحة أمها، لا سيما إذا كانت في الأول. نعم. فالحمد لله، أسأل الله أن يبارك لنا في أولادنا جميعا ذكورا كانوا أو إناثا. نعم. المهم البركة. رب بنت سبحان الله، يعني قد يرغب الناس في الذكور اعتبار هذا ولدي وينفعني وكذا وكذا، لا والله يا إخوان، قد يكون سبحان الله تعاستك على يديه، والبنت سبحان الله قد تكون مصدر خير في البيت كله، وهي التي تعينك وهي التي تقوم على أمرك، وهذا أمر نحن نشاهده جميعا. كثير من البنات سبحان الله تكون طوعة ورهن إشارة أبيها، ويحصل بها منفعة لا تكون في الذكور. فالله تعالى سبحانه وتعالى يبارك، هذا هو المراد، أن الله عز وجل يبارك في الولد سواء كان ذكرا أو كان أنثى. ثم سبحان الله البنت يقول لها أيضا من الذرية ما قد تنتفع به أنت، قد تنتفع بابن ابنتك أعظم مما تنتفع بولدك، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. نعم.
شيخنا عم الأولاد عندنا في العريش تزوج الزوجة الأولى رزق بعشر بنات وولدين، تزوج الزوجة الثانية رزق بعشر أولاد وولدين.
يعني من الأولى ما شاء الله، من الأولى عشر بنات وولدين، ومن الثانية عشر أولاد وبنتين. الله له حكمة سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله إنه عليم قدير، إنه يعني الرب عز وجل خالق الخلق على هذه الأصناف الأربعة، عليم بما يصلح حال الإنسان وبما يجعل هذا عقيما، وهذا ذريته ذكورا، وهذا ذريته إناثا، وهذا ذريته ذكورا وإناثا. قدير أي ذو قدرة، والقدرة وصف يتمكن به القادر من فعل ما يقدر عليه بدون عجز، والقوي وصف يتمكن به القوي من فعل ما يقوى عليه بلا ضعف. فضد القوة الضعف، وضد القدرة العجز.
ولهذا هما صفتان، فلا تفسر القدرة بالقوة والقوة بالقدرة، إنما هما صفتان القوة والقدرة. فالله على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى أيضا القوي المتين. نعم.
ودليل هذا قوله تعالى
فالقوي وصف، ضده ماذا؟ ضد القوي الضعيف، وضد القدير العاجز، فدل على أنهما صفتان. نعم.
ودليل تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعض ضعف قوة، وقوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فائدة في الأسماء الحسنى، الأسماء التي في آيات سورة الحشر: الله، الإله، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الحكيم. لا يسمى الله عز وجل الواهب، ولكن يسمى الوهاب، والواهب خبر عن الله ولا يسمى به. كذلك القدير فهو اسم، والعليم كذلك اسم.
نعم.
الأسماء التي في آية الشورى: عليم، قدير،
مثل المتعال والعال، السماء عبد العال هو المتعال. نعم. المعطي وليس العاطي. نعم.
الأسماء التي في آية الشورى: عليم، قدير. وأما الصفات فكثيرة.
نعم.
الأسئلة؟
لا لا، ما أحسب.
قال رحمه الله تعالى في الأصل: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. قال رحمه الله تعالى في الشرح: من جملة عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيء اسم ليس مؤخر، كمثله خبرها مقدم.
اسم ليس مؤخر،
اسم ليس مؤخر، كمثله خبرها مقدم. واختلف يعني العلماء في الكاف،
ليس شيء كمثله. نعم. فشيء هذا اسم ليس مرفوع. نعم. كمثله خبر مقدم.
واختلف العلماء في الكاف هل هي زائدة أم لا، فقال بعضهم إنها زائدة، وقال بعضهم إنها غير زائدة. فالذين قالوا إنها غير زائدة يلزمهم عندك
يلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة.
يلزمهم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة. قالوا: نعم، المثل هنا بمعنى الصفة، أي ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل يأتيان بمعنى واحد، والمثل قد أتى بمعنى الصفة، كما في قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس. فقالوا إن المثل هنا بمعنى الصفة، وعلى هذا تكون الكاف غير زائدة. وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس، أي ذات، أي ليس كذاته شيء،
ليس كصفته شيء. هذا على قولهم. فالذين قالوا إنها غير زائدة يلزم أن يؤولوا المثل إلى معنى تكون به الكاف غير زائدة. قالوا: نعم، المثل هنا بمعنى الصفة، يبقى ليس كصفته شيء. نعم.
وقال بعضهم إن مثل بمعنى نفس، أي ذات، أي ليس كذاته شيء. وعلى هذا فالكاف غير زائدة أيضا. وقال بعضهم إن المثل بمعنى المماثل، وعلى هذا تكون الكاف زائدة، لأنك إذا قلت ليس كمثله بمعنى المماثل فبذلك تكون أثبتت له مماثلا، فيصبح المعنى وأن المماثل ليس له مماثل، وهذا لا يستقيم. فقالوا: إذن نقول الكاف زائدة للتوكيد، كما تزاد الباء، وكما تزاد من التوكيد، وكما تزاد،
وهذا في اللغة جار. نعم.
وكما تزاد من،
ليست زيادة من جهة المعنى، فليس شيء في القرآن زائدا من جهة المعنى، إنما يراد به التأكيد، إنما يراد به التأكيد. نعم.
وكما تزاد من للتوكيد، كذلك هنا الكاف زيدت للتوكيد، والتوكيد نفي المماثل، يعني أن الله ليس له مماثل، وعلى فرض أن يكون له مماثل فليس لمماثله مماثل،
وليس شيء مثله سبحانه، والكاف تكون للتوكيد. نعم.
وعلى هذا فتكون الكاف زائدة للتوكيد، وهذا كله لأن المسلمين متفقون على أن الله سبحانه وتعالى ليس له مثل،
له مثل، فضلا أن يكون ليس كمثل مثله شيء. نعم. إنما نختصر فنقول ليس مثله شيء، فتكون الكاف هنا زائدة، أي من جهة الإعراب إلى من جهة المعنى، والمعنى أنها إنما أتي بها للتأكيد. نعم.
كما دلت على ذلك آيات صريحة مثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نقول زائدة ولا غير زائدة؟ تكونون زائدة من جهة الإيه؟ الإعراب، ولكن أتي بها للتأكيد، لكن لو قلنا منها ليست زائدة ف نحتاج إلى تأويلات. والمعنى المراد أن الله ليس مثله شيء سبحانه وتعالى، يبقى ليس مثله شيء عز وجل، والكاف إنما أتي بها للتوكيد، توكيد هذا أي أن الله عز وجل ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. نعم. 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 لا ينبغي الجواب أن تقول زائدة هكذا أو تقول غير زائدة هكذا، إنما هي زائدة إعرابا يقولون، غير زائدة معنى. أما الجواب بزائدة بإطلاق أو بغير زائدة بإطلاق لا، ما يستقيم. لكن من جهة المعنى ما في شيء زائد في القرآن أبدا، من جهة المعنى. إنما إذا عبر العلماء بأن هذه زائدة يعني من جهة الإعراب لا من جهة الإيه؟ لا من جهة المعنى، فالمعنى ليس في شيء زائد، بالعكس ما يقال زائد من جهة الإعراب وكذا لا من جهة المعنى، يكون أوكد من غير أن تذكر هذه، فهي على نية التكرار مثلا، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم، المراد نفي القسم ولا إثبات القسم؟ المراد إثبات القسم. طيب لا هنا زائدة من جهة الإعراب، لكن من جهة المعنى إنما يراد بها التوكيد، أي أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، فتكون أوكد من أن تذكر بلا هذا الحرف الذي يكون زائدا من جهة الإعراب. فلهذا يكون تعبيرهم بزائد يعني من جهة الإعراب لا من جهة المعنى، وإلا ليس في القرآن شيء زائدا من جهة المعنى أبدا. نعم. 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 ده على التأويل هذا، لكن الله ليس له مماثل، يعني يلزم لو انت قلت الكاف بمعنى المثل، يبقى ليس مثل مثله، يبقى انت اثبتت امرين الان، اثبتت له مثل، واثبتت ان المثل هذا ليس مثله شيء، هذا باطل طبعا. نعم.
وقوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، وقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه صفة من الصفات المنفية، وقد نفيت المماثلة لكماله وعدم إلحاق أحد به، فهو لكماله سبحانه وتعالى لا يوجد له مثيل، لا لأنه ليس بموجود ولكنه لا يماثله أحد. وفي هذه الجملة رد على الممثلة الذين يقولون إن الله تعالى له مثيل ويمثلون الله تعالى بالخلق والعياذ بالله، حتى قام بعضهم
في صفات الرب سبحانه وتعالى لإثبات ما يضاد من كماله، فليس كمثل الشيء في مورد النفي لكماله سبحانه وتعالى، كما قال شيخنا لكماله وعدم إلحاق أحد به، فهو لكماله لا يوجد له مثيل، لا يوجد له مثيل ذاتا ولا يوجد له مثيل صفات، فليس كمثله شيء. والقول في الصفات والقول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قلت وقد اتفق المعطلة والممثلة على هذا أنه ليس كذاته ذات، ولهذا المعطلة ينفون الصفات إلا الذات، والممثلة يرون مماثلة الصفات لصفات المخلوقين إلا الذات. فكان الإلزام بهذه القاعدة القول في صفاتك القول في الذات إلزاما لمن؟ للمعطلة أو الممثلة أو لكلتيهما لكلتيهما، فهو إلزام لهما، لأن المعطلة لما عطلوا الصفات ما عطلوا الذات، واللي غير موجود لا يوجد إله. والممثلة لما قالوا بأن صفات المخلوق هذه تماثل صفات الخالق تماثل صفات المخلوق، لأن الله خاطبنا بما نعرف ولا نعرف من هذه الصفات إلا ما نراه، ما قالوا ذاته كذوات المخلوقين. إذن الجميع سواء معطلة أو ممثلة يتفق على أن ذاته ليس كمثلها ذات. طيب ما الفرق بين الصفات والذات؟ ولهذا كان هذا الإلزام من أقوى ما يكون ينسف قاعدتهم. ولو بقي هؤلاء واستدعوا الجهمية من الجن والممثلة من الجن كذلك وكان بعضهم لبعض ظهيرا لما استطاعوا الجواب عن هذه القاعدة، لما استطاعوا الجواب عن هذه القاعدة. لماذا يا جهمية لم تعطلوا الذات وعطلتم الصفات؟ لماذا ما طبقتم قاعدتكم أن القول بالصفات يقتضي المماثلة، فالمخلوق يوصف بالقدر والخالق يوصف بالقدر، المخلوق يوصف بالعلم والخالق يوصف بالعلم، فإثبات العلم للمخلوق وللخالق يقتضي المماثلة، ولهذا نعطل صفة العلم عن الله عز وجل. نقول طيب والمخلوق ذات هذا والله ذا، إذن هذا يقتضي المماثلة، يبقى فلنعطل الذات. يقول لك لا إلا أبدا. نقول إذن يلزمكم ماذا؟ التناقض هذا، وبهذا يبطل مذهبكم. تعالوا يا ممثل لله عز وجل وجه، قالوا إيه نعم الله أثبت ويبقى وجه ربك ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه. نقول طيب لكن والمخلوق له وجه؟ نعم هذا الوجه الذي لا نعرفه، لا نعرف عن وجه الله عز وجل إلا هذا الوجه، لأن الله خطبنا مما نعرف، أو أن الله قال له وجه ولا نعرفه، فالله خطبنا بما نعرف فنثبت وجها لله لكن على وجه يماثل وجوه الايه المخلوقين حتى نعرف مراد الله عز وجل من كتابه. نقول لهم كيف يكون وجه الله كوجوهنا؟ الله يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. يقولون هكذا خاطبنا الله عز وجل بما نعرف، وإلا يكون في القرآن ما لا يعرف، يكون في القرآن ما لا يعرف. نقول طيب والله عز وجل ذات ولا لا؟ يقول أي نعم الله عز وجل ذات. نقول طيب والمخلوق، والمخلوقون ذوات ولا لا؟ نعم ذوات. إذن ذات الله عز وجل كذوات المخلوقين؟ يقول لا 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 إلا الذات، ذات الله عز وجل لا يماثلها ذوات. نقول طيب لماذا ما تطبقون قاعدتكم أن الله خاطبنا بما نعرف، وطالما ثبتت الذات لله عز وجل فلماذا لم تجعلوا ذوات المخلوقون كذات الله سبحانه وتعالى وهكذا، أو ذات المخلوق الخالق كذوات المخلوقين؟ لماذا؟ قالوا لا الذات لا، الذات لها حكم خاص. طب الحكم الخاص بنيتموه على قاعدة؟ لا. بنيتموه على نص؟ لا. ما بنيتموه على ماذا؟ بالدراع. هو كده هو كده، عجبكم عجبكم، مش عجبكم مش عجبكم. طب لا لا مش عجبنا، لن نأخذ بهذا، خلاص عندنا من يأخذ، يكفي عندنا طلابنا، ويكفي عندنا الميت بين يدي المغسل، يكفي عندنا من يبصم على ما نقول، كل طائفة عندها من يبصم. ما هو بلازم بنقصك انت، انتو كام يعني بنقصك؟ زي المشايخ اللي طورتوا كده في الثورات، خلاص قام عليهم مين وحضر منهم واحد اثنين ثلاثة خمستاشر عشرين خمسمية في كل محافظة ألف واحد. احنا لو ننزل واحد فينا الآن اي محافظة العربية تحمل زي ما هي برضه، فكروش يعني، يبقى بنقصكم يعني بنقصكم. هذه فتنة عظيمة جدا. المسألة ما هو مسألة حجة، مسألة ايه؟ ليس لأنه بهت أو بهت فلم يعد له حجة وبهذا يهزم، لا، هو عنده طالما المسجد ممتلئ كما هو خلاص. ولهذا الصوفية عندهم كده، طالما عندنا الموالد عمرانة كما يقولون والعمم الخضراء كثيرة والموالد مقامة، ما علينا من السلفيين يحذروا من الموالد الليل والنهار، ما علينا منه، الموالد موجودة والقبور موجودة، هكذا كل طائفة يكفيها من عندهم ولا يبالون بمن سواه. فهنا يلزم إذن التناقض هؤلاء. لهذا كانت هذه القاعدة الذهبية وهي القول في الصفات كالقول في الذات وجودا وعدما. هذه القاعدة كانت قاعدة ذهبية يرد بها على المعطلة ويرد بها على الممثلة. نعم.
حتى قام بعضهم خطيبا وقال: سألوني عن كل شيء وأخبركم به واعفوني عن الفرج واللحية، نسأل الله العافية، لأن الفرج لا يحتاج إليه إلا من يحتاج إلى النس، واللحية على زعمه تنافي الجمال، لأن الأمر ده أجمل من ذي
يعني
اللحية.
يعني يقول الله عز وجل يمثل المخلوقين في كل شيء، بس اعفوني من الفرج واللحية. نعوذ بالله. نعم. قال شيخ العثيمين: لأن الفرج لا يحتاج إليه إلا من يحتاج إلى النسل، واللحية على زعمه تنافي الجمال، لأن الأمرد أجمل من ذي اللحية. فقال: اعفوني عن هذا، أما غير ذلك فيمثله كاليد، فيقول: مثل يدي والوجه كذلك. وهؤلاء سبحان الله، أنتم قلتم قاعدة نثبت ما أثبته الله لنفسه، وقد يقول قائل: يا شيخ، أليس أهل السنة يدندنون على هذا دائما، نثبت ما أثبته الله لنفسه؟ نقول: وننفي عما نفى الله عما نفاه عن نفسه، ننفي ما نفاه عن نفسه. فالإثبات توقيف، والنفي توقيف، إما توقيف نصا أو توقيف معنى، وهو أننا ننفي عن الله عز وجل ما لا يليق به، هذه وحيدة. الأمر الثاني أننا نقول لهم: أنتم أثبتتم ماذا؟ أثبتتم ماذا؟ الصفات. لكن لماذا ما أخذتم القاعدة الكاملة وهي ليس كمثله شيء؟ أثبتتم السميع البصير ولم تثبتوا ليس كمثله شيء. ولو أنكم أخذتم بالآيات كلها لأثبتتم سمعا وبصرا لا يماثله سمع وبصر. يبقى خذ الآية كلها. ولهذا المعطلة أخذوا ليس كمثله شيء، والممثلة أخذوا وهو السميع البصير. المعطل أخذه ليس كمثله شيء، ومقتضى ذلك ليس سميعا ولا بصيرا، لأن في سميع بصير. والممثلة أخذه وهو السميع البصير، ولم يأخذ ليس كمثله شيء، فجعلوا سمعه كسمع المخلوقين وبصره كبصر المخلوقين. أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ أخذوا به ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إثبات بلا تمثيل ونفي بلا تعطيل، فكانوا أسعد الأمة بالحق، كما هو الشأن في كل مسألة من المسائل، ليس في مسألة الأسماء والصفات فقط، بل في كل مسألة من المسائل، أي مسألة من المسائل. لا نخرج على ولاة أمورنا، لكن ننصح لهم وننكر بالطرق الشرعية إن حصل كذا، نطيعهم في المعروف ونطيعهم في المعصية، فنجمع بين الأمرين، نطيع ربنا ونطيع ولتنا في طاعة ربنا. في القدر لا نقول الله ما أراد، أو نقول الله أراد والعبد ما يريد، لكن نقول لله إرادة ولعبد إرادة، وإرادة العبد تابعة لإرادة الله عز وجل. لا نقول المعصية لا تؤثر كما تقول المرجئة في الإيمان، ولا نقول معصية تكفر كما تقول الخوارج، ولكن نقول معصية تؤثر ولا تكفر، فيتنقص الإيمان لكن لا يكفر بها الإنسان. ولهذا تضع كل نص في محله، فتؤمن بالنصين، ليس كمثل، تؤمن بالنصين، لا يزن إحنا زن مؤمن، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق ترد على من كفر، لا يزن إحنا زن وهو مؤمن، ترد على من يقول لا أثر لهذا في الإيمان. كيف والنبي ينفي عن صاحب المعصية الإيمان أي كماله؟ إذن هي تؤثر فتجعله ناقصة الإيمان. فأهل السنة والجماعة ينظرون إلى النصوص نظر الصحيح، صحيح العينين. وأما أهل البدع والأهواء فعلى قسمين: الغالب ينظر إلى النصوص نظر الأعور، أي ينظر بعين واحدة، فترى هذا أخذا لا يزن زنا حين يزن مؤمن، وترى هذا أخذا وإن زنا وإن سرق، نظر الأعور. والقسم الثاني لا نظر له أبدا، وإنما هو نظر أعمى لا يرى بعين حتى واحد، لأنه لا يعتمد على نص، إنما يعتمد على محض هوى وافتراء، كما ترى في الروافض ما لهم نظر أعور، إنما هم عميان. نعم.
فنرد عليهم من وجهين. الأول نقول لهم إن هذا رأي الضلال، لأن الممثلة يعبدون صنما كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. وهذا صحيح، فالممثل يعبد صنما لأنه يقول الله مثل كذا، والمعطل يعبد عدما لأن نتيجة تعطيله أن لا وجود لله. الثاني أن قولهم هذا مبطل للآية الكريمة: ومن أبطل الحق، ومن أبطل الحق فهو باطل. فيقول فيكون قولهم هذا باطلا، وهذه الآية الكريمة تقطع حجة كل معطل، لأن عامة أقوال المعطلين يحتجون بها، فيحتجون بأن إثباتها يستلزم المماثلة. فنرد عليهم ونقول: لله عين لكن ليست كمثل أعيننا، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ونؤمن بأن له وجه.
لأننا لو قلنا ليس له عينان فقد صدمنا النص ولم نأخذ به، ولو قلنا عيناه كأعيننا فقد صدمنا النص ولم نأخذ به. فلنقل له عينان لا تمثلهم عينان، ولنقل له وجه لا يمثلهم وجه، فنكون قد أثبتنا ما أثبته الله ونفينا ما نفاه الله. وهذا أسعد ما يكون استدلالا، هذا أسعد ما يكون، وهذا لا يوفق إليه إلا الخلص من البشر، ده حصر فقط على أهل السنة، وهم في الناس غرباء يأخذون بكل النصوص. لا تستطيع أن توجه بنص أبدا، لا تستطيع أن توجه بنص. واحد أحد إخوانكم يذكر لي أنه في مكان بلد من البلدان في شقاق بينه وبين بعض الناس هناك اللي هم يعني يسمون بالإخوة اللي بيتحمسوا للمشايخ وكذا. فالمهم الناس دي بتقول في الأخ إيه، وفي واحد بيحكم منهم يعني هو أخ ارتضوه حكما، فالثاني بيقول اللي هم حزبيهم يقولون: هؤلاء أتوا بدين جديد على الأخ، يعني لا سلام ولا كلام، يمر الواحد على الواحد ما يسلم عليه، هاجروا المسلمين، أتوا بدين جديد، أتوا بدين جديد، وهو مسألة الهجر. فالمهم الأخ قال للمحكم، قال له: يا شيخ، مسألة الهجر هل لها دليل؟ قال: يا نعم لها دليل. قال: وما دليلها؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه وكذا. فقال الأخ: لكن كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوقث له يلتقيان في عرض هذا وعرض هذا؟ قال: هذا إذا كان الهجر لدنيا لغير مصلحة شرعية. أما حديث كعب إذا كان مصلحة شرعية، قال: يعني إذا كان مصلحة شرعية فالسنة أتت به، ما هو بدين جديد؟ قال: نعم. قال: طيب قل لهم. فقالوا: لا، هذا خاص بكعب بن مالك وصاحبيه فقط ولا تعد. خلاص. طب من الذي قال هذا الكلام؟ والعلماء قاطبة بإجماع على أن أبرز فائدة تستفيدها من قصة كعب بن مالك جواز هجر المبتدع لمصلحة شرعية. فاحنا احترنا في الناس دي، مرة يقول لك لمصلحة ومفسدة ويحط المصلحة اللي هي بمزاجه، ومرة يقولوا لا ده كان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن مالك، فهي قضية خاصة. طيب ماشي، من الذي قال لنا العلماء هذا؟ هو الذي قال هذا، فاعتبر دين رسول الله دينا جديدا، وهو صاحب لحية، صاحب لحية، ويدعي منهجا، ويدعي أن سواه هو الغالي، سبحان الله. فهؤلاء قوم لا يفقهون، هم أصحاب هوى يا إخواني، يقدمون هواهم على النصوص. فأسعد الناس أهل السنة الجماعة. نعم فيه هجر، لكن الهجر هذا يتبع مصلحة لكن شرعية مش شخصية. أنا مالي مزاج من أحمد كمال أهجره خلاص، وتنزل بقى الأخ كان بيمشي مع أهل البدع والأهواء، أنا شايف الأخ ماشي أمس وبيشتري من البقالة اللي فيها واحد إخواني وأنا نصحته والأخ مش عارف إيه وكذا، خلاص ما شاء الله ننزل كل الأحكام اللي إيه مر من جنب البقالة ولا اشترى شيء من البقالة، يبقى هذا أخ لابد أن نقاطعه. طيب ولن يمشي أنت معه، يبيع في البقالة ربما، لكن بينصحه والأخ أنا عم، لكن تحت المناصحة، تحت الإنشاء، زي صيدلية تحت الإنشاء كده. فإذا لنا مزاج من واحد يبقى تحت المناصحة، ما لنا مزاج هذا رأي ثم يسير معك. كان السلف يعرفون الرجل بمدخله ومخرجه, ونجيب كل النصوص اللي عندنا جاهزة بالمدخل والمخرج, وإذا رأيتها يمشي معه, وإذا وإذا إلى آخره, ولا تكون أكيلة ولا شريبة, كل النصوص. إنما الآخر لا لا لا, تحت المناصحة. ونعم يمشي معه لكن هو تحت المناصحة وبناصحه إن شاء الله وكذا وكذا, ويأتي منه فائدة. لا لا لا, ليس معاندة يا أخي, أنا رأيته معاندة. لا لا لا, ليس أنا تكلمت وليس بالمعاند, فأصبح تتبع الهوى. فنعم عندنا مشروعية لا ينبغي أن نختلف فيها, وهي مشروعية هجر المبتدع. لكن هذا الهاجر قد يختلف من شخص إلى آخر. إلى هجر النبي وترك النبي ما لم يكن هذا الأمر خاضعا لهوى أو خاضعا لرد قاعدة. نعم.
ونؤمن بأن له وجها ولكن ليس كوجوهنا, لأن الله ليس كمثله شيء. ونؤكد ثبوت أصل المعنى بلا مماثلة بالواقع المحسوس. فنقول لهؤلاء ألكم أعين؟ سيقولون نعم. فنقول هل للحمار عين؟ سيقولون نعم. فنقول هل عيناك تشبه عين الحمار؟ سيقولون لا. فنقول فإذا كان هذا التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض, فكيف لا يقع التباين بين المخلوق والخالق؟
إذن المشاركة في أصل هذا لا يقتضي المماثلة. المشاركة اللفظية لا تقتضي المماثلة. فالحمار له عينان وأنت لك عينان مثلا, القط له عينان, ولكن معلوم التباين بين هذه الصفات بين المخلوقات. فإذا شهدنا وأيقنا أن هذه الصفات في المخلوقات وجود أصلها لا يقتضي المماثلة, فكيف والله المثل الأعلى تقتضي المماثلة بين خالقنا ومخلوق؟ أنت تقول سبحان الله للحمار ما يناسبه, وللقط ما يناسبه, وللحرباء ما يناسبها, وللثعلب ما يناسبه, فلماذا ما تقول للإنسان ما يناسبه؟ والله عز وجل له ما يليق بجلاله عز وجل. نعم, ينزل لكن ليس كنزل المخلوقين, يستوي لكن ليس كاستواء المخلوقين, له يدان لكن لا ليست كأيدي المخلوقين, له وجه لكن ليس كوجوه المخلوقين, وهكذا. نعم.
والتباين بين المخلوق والخالق أبين وأوضح وأجلى وأعظم. والفرق بين المخلوقات بعضها مع بعض فرق لا يعد أن يكون اختلافا في الصور والأشكال, لكن الفرق بين الخالق والمخلوق فرق عظيم في الذات والصفات وكل شيء. وعلى هذا فهذا الجزء من الآية يقطع حجة كل معطل, لأن غالب حجة أهل التعطيل أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم المماثلة, فيقول إن الله تعالى ليس كمثله شيء. ثم نقول أيضا هو رد واضح على الممثلة الذين يثبتون صفات الله تعالى مع التمثيل, ويقول عين الله حق ولكنها كأعيننا, لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نفهم. فنقول لهم هذا يبطل الآية الكريمة, وما أبطل الحق فهو باطل, فيكون قولكم هذا باطلا.
نعم.
وقوله تعالى وهو السميع البصير السميع.
لسه فاكر يا احمد, لسه فاكر.
التعليل يعني تصبر بهذا؟ ما في إشكال, يعني لو صبرت بهذا قلت الله له حكمة بالغة, فجعل من الخالق ما له الذكور وجعل من الخالق ما له الإناث وكذا, وما يدري الإنسان ممكن ترزق الولد وتعذب به, الله أعلم. هذا ما في مشكلة من باب تصبيره, ولأن فعلا قد وجدنا الولد ما يعذب به الإنسان. نعم. قال إيه؟ هو قال هذا في الوصفية, لكن هذا ليس هو الظاهر, فيحتاج إلى دقة, والترجيح دائما المعنى الأقرب الأوضح يقدم على غيره. نعم.